الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع الليلة بإذن الله عز وجل في قراءة هذه الرسالة. وقولي نشرع يفيد أننا لن ننتهي منها الليلة، فأخطأت في قولي نشرع، لأننا بإذن الله عز وجل نشرع الليلة ونختم الليلة. هذه الرسالة في التوسل، وهذا الموضوع أيها الأكارم، التوسل موضوع مهم جدا، وقد دخل فيه الزيغ والضلال من قبل أفراد كثر. فوسعوا دلالة هذا اللفظ، فاللفظ هذا وهو التوسل من حيث هو ليس لفظا مجملا، التوسل من حيث هو ليس لفظا مجملا، ولكن فيما بعد أحدثوا له معاني ووسعوا دلالته، فصار مجملا بعد أن لم يكن مجملا. وحينها على الباحث أن يعرف المعاني الصحيحة والمعاني الحادثة، ويعطي كل معنى حكمه اللائق به. وهذه قاعدة في الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة لا تعطيها حكما حال كونها مطلقة، بل لا بد أن تفصل في مدلولاتها، فتبين مدلولات الألفاظ المجملة، ثم تعطي كل مدلول من تلكم المدلولات الحكم اللائق به. وهذا كله تقف عليه بتفاصيله الدقيقة في كتاب نافع جدا ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. فبين شيخ الإسلام رحمه الله مدلول هذا اللفظ في القرآن، ومدلول هذا اللفظ في السنة، ومدلول هذا اللفظ في عرف الصحابة، ثم بين مدلوله عند كثير من المتأخرين، فناقش المدلول الحادث وبين بطلانه، وأثبت المدلولات الصحيحة بأدلتها. وهذا بإذن الله عز وجل ما سنقف عليه اليوم بإيجاز. فنقرأ كلام الشيخ وأعلق بتعليقات مستفادة من كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. والله أسأل أن ينفع بهذا الموجز الذي ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وأن ينفع بالتعليق.
الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التوسل في اللغة مأخوذ من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة والتوسل والتوصل معناهما متقارب، لأن السين والصاد دائما يتناوبان، يعني أحدهما يستعير المكان من الآخر. ولهذا يقرأ قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ويقرأ اهدنا الصراط بالسين،
وكلاهما قراءة سبعية، فيجوز أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهو على نوعين، فالتوسل والتوصل معناهما متقارب جدا، والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود. النوع الأول
أحسنت. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا القدر بين المراد بالتوسل لغة، فقال التوسل في اللغة مأخوذ من الوسيلة، وهنا شرع في بيان معنى الوسيلة، فذكر في آخر ما ذكر قوله والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود. هذه الخلاصة، الوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود. طيب، ما الفرق بين التوسل والوسيلة؟ التوسل الفعل، التوسل الفعل، فمن بذل سببا لينال مقصودا نقول قد توسل، وهو مصدر توسل يتوسل توسلا. فالفعل وهو بذل السبب يعد إيش؟ توسلا. والسبب الموصل إلى المقصود هو الوسيلة. فمن قال اللهم أسألك بأنك أنت الغفور الرحيم أن تغفر لي، فعله توسل، والسبب الذي بذله هو التوسل، هو الوسيلة. السبب الذي بذله هو الوسيلة، ووسيلته هنا أسماء الله عز وجل الحسنى، فقال أسألك بأنك أنت الغفور الرحيم أن تغفر لي. هذا واضح؟ إذن عندنا التوسل وهو الفعل، والوسيلة السبب الموصل إلى المقصود، السبب الذي يباشره المتوسل. هذا واضح أيها الأكارم؟ طيب، الآن أذكر أمورا مهمة قبل أن نشرع في قراءة كلام الشيخ رحمه الله تعالى المتعلق ببيان أنواع التوسل المشروع والممنوع. الشيخ الآن سيشرع في بيان أنواع التوسل المشروع والممنوع بعد أن بين التوسل لغة. عرفنا التوسل لغة وعرفنا الوسيلة، نأخذ التوسل والوسيلة في القرآن والسنة وفي عرف الصحابة، ثم نبين المعنى الحادث. طيب، جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاء في القرآن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة ما ذكر هذا اللفظ في القرآن إلا في هذين الموضعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة ما يتقرب إلى الله به من واجب أو مستحب، لا يوجد معنى غير هذا المعنى للوسيلة المذكورة في القرآن. إذن الوسيلة المذكورة في القرآن المراد بها التقرب إلى الله عز وجل بفعل الواجبات والمستحبات، وهذا ما يكون في هذه الأمة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشدنا إليه من واجب أو مستحب. وهذه الوسيلة واجبة، واجبة أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب. طيب، إذن التوسل إلى الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل في عرف القرآن، الوسيلة في السنة، المنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نسأل الله له الوسيلة، وقال من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذه الوسيلة في السنة، الوسيلة في عرف الصحابة، الوسيلة في عرف الصحابة التوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، التوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. قال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي الآتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يدعو له، كما في الحديث المعروف عندما قحطوا وجاءوا للنبي صلى الله، وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال استسقي لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. طيب، عرفنا معنى الوسيلة في القرآن، وعرفنا معنى الوسيلة في السنة، وعرفنا معنى الوسيلة عند الصحابة رضي الله عنهم. أحدث للتوسل معنى فيما بعد، لم يعرف هذا المعنى عند الصحابة، وهو الإقسام على الله بالصالحين والتوسل إلى الله بذواتهم. إذن التوسل بمعناه الحادث يشمل أمرين اثنين: الأول الإقسام على الله بالصالحين، والثاني سؤال الله بذوات الصالحين. يقول: اللهم إني أسألك بنبيك. الباء هذه تحتمل أمرين اثنين: الأمر الأول أن تكون باء السببية، أي أسألك بقدر وجاه نبيك، بسبب جاه نبيك وقدره عندك. الثاني المعنى الثاني القسم، الباء تكون للقسم، أي يقسم على الله بنبيه. هذان المعنيان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معنيان حادثان لم يعرف لا في القرآن ولا في السنة ولا في عرف الصحابة رضي الله عنهم. بذا نعرف أن لفظ التوسل لفظا، أن لفظ التوسل لفظ مجمل، لأنه يدل على معان صحيحة وعلى معان غير صحيحة. واستعمل بعضهم التوسل بتوسع أكبر، وهذا أشير إليه إشارة ولن أبحثه. فمنهم البكري مثلا الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة والرد على البكري، حتى تعرفوا أن الخطأ في هذا اللفظ أدى إلى الشرك بالله عز وجل وتحسين الشرك. فالبكري قال التوسل والاستغاثة بمعنى واحد، جعل التوسل بمعنى الاستغاثة، ثم رتب على هذا أمرا فقال كما أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بالمعنى الحادث يكون في حياته وبعد مماته، فكذلك الاستغاثة به تكون في حياته وبعد مماته، لأن التوسل والاستغاثة بمعنى واحد. هذا نموذج من الخطأ في فهم التوسل. يقول شيخ الإسلام ثم إن أناسا نشأوا على التوسل بمعناه الحادث فصاروا يحملون ألفاظ الشريعة على المعنى الحادث، وهذا معروف وموجود، فتجدهم يفسرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة بالتوسل بمعناه الحادث. فالتفريق بين معاني التوسل الصحيحة والمعاني الحادثة مهم لفهم دلالة النصوص. والآن سنقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه بإذن الله عز وجل. تفضل أخي المكرم.
قال رحمه الله: النوع الأول عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة، ولهذا نقول جميع العبادات وسيلة إلى النجاة من النار ودخول الجنة. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فإذا صمت رمضان فإنه يقال هذا وسيلة إلى مغفرة الذنوب، وقمت رمضان وسيلة أيضا لمغفرة الذنوب، وقمت ليلة القدر وسيلة لمغفرة الذنوب، وكل هذا لابد أن يكون إيمانا واحتسابا. إذن الأعمال الصالحة كلها وسيلة، والغرض من الأعمال الصالحة قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من النار فيقول: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. أما النوع الثاني من الوسيلة فهو ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء، وهو أقسام.
إذن الشيخ رحمه الله تعالى جعل الوسيلة على نوعين: النوع الأول الوسائل التي يتوصل بها إلى رضوان الله عز وجل والجنة، النوع الثاني ما يتوسل به إلى إجابة الدعاء. الشيخ جعل الوسيلة على نوعين: النوع الأول ما يتوسل به إلى رضوان الله عز وجل والجنة، والنوع الثاني ما يتوسل به إلى إجابة الدعاء. النوع الأول دليله ذكره الشيخ وقد أشرنا إليه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وهذا هو التوسل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات والمستحبات. أما النوع الثاني فهو أن يتوسل المتوسل إلى الله عز وجل بسبب يقتضي إجابة دعائه. وهنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه القاعدة تنتفع فيها من جهتين اثنتين: تنتفع فيها بإثبات التوسل الصحيح ورد التوسل القبيح. قاعدة تنتفع بها في جهتين اثنتين: الأولى في إثبات التوسل الصحيح، الثانية في رد التوسل القبيح. والقاعدة هي: المتوسل به لا بد أن يكون مقتضيا لإجابة الدعاء. من توسل بشيء فإن هذا الشيء لا بد أن يكون مقتضيا لإجابة مطلوبه. من توسل بشيء فلا بد أن يكون هذا الشيء مقتضيا لإجابة
مطلوبه. هذه القاعدة ستلاحظ أن التوسل المشروع بأنواعه يندرج تحتها، وهذه القاعدة بها ترد التوسل الحادث. أذكر مثالا ثم نقرأ كلام الشيخ. الآن من يقول لأحدهم أسألك بالرحم التي بيننا، سأله توسل إليه بسبب، هل هذا السبب يقتضي إجابة سؤاله أم لا؟ يقتضي إجابة السؤال، لأن الرحم سبب يقتضي عطف الرجل على ذي رحمه، فيقول أسألك بأني أخاك أن تعطيني كذا وكذا. سأله بسبب يقتضي إجابة سؤاله، هذا واضح؟ طيب، لو أنك قلت له أسألك بإحسان زيد لك أن تعطيني، يقول لك وما دخل زيد في سؤالك، وما شأن زيد في سؤالك؟ سأل بسبب ماذا؟ أجنبي، لا بسبب يقتضي حصوله المطلوب. واضح أيها الأكارم؟ إذن من توسل بشيء فلا بد أن يكون المتوسل به سببا يقتضي إجابة السائل. الآن نأخذ هذه الأنواع التي سيذكرها، الأنواع التوسل المشروع، ونرى أنها كلها تدخل تحت هذه القاعدة. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: أما النوع الثاني من الوسيلة فهو ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء، وهو أقسام. القسم الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، سواء كان بالأسماء على سبيل العموم أو باسم معين منها. فمثال الأول: التوسل بالأسماء على سبيل العموم، ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. والشاهد من الحديث قوله: بكل اسم هو لك. ونقول نحن: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. ودليل هذا القسم قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما الثاني وهو التوسل باسم خاص، فمثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا توسل باسم لكنه خاص. وفي هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسبا للدعاء. فإذا أردت أن تسأل الله الرزق تقول: يا رزاق، والمغفرة يا غفور، والعفو يا عفو، وهكذا. لكن لو قلت: اللهم يا شديد العقاب اعف عني، فهذا غير مناسب. فكيف تتوسل باسم يدل على العقوبة إلى عفو الله عز وجل؟ إنما تدعو الله تعالى بالأسماء المناسبة لما تدعو به. القسم
هذا النوع الأول، أن تسأل الله عز وجل باسم من أسمائه، أو أن تسأله بأسمائه كلها. وقد ذكر الشيخ دليل النوع الأول، وهو أن تسأل الله بأسمائه كلها، وذكر دليل النوع الثاني، لم يذكر له دليلا ولكن أدلته كثيرة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والأمثلة كثيرة في القرآن وفي السنة. ثم قال: وفي هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسبا للدعاء. القاعدة السابقة التي ذكرناها: من توسل الله بشيء فلا بد أن يكون المتوسل به مناسبا مقتضيا للمطلوب. عندما تقول: اللهم إنك أنت الغفور، بأنك أنت الغفور اغفر لي، توسلت إليه بسبب، وهو أنه صاحب المغفرة، وصاحب المغفرة يغفر، فتوسلت إليه بسبب يقتضي ماذا؟ المطلوب. كما أنك لو تأتي إلى رجل فتقول إنك أنت الكريم فأعطني. ولاحظوا كيف أن أهل العلم جعلوا التوسل لله عز وجل، بالله التوسل باسم لا يناسب المطلوب غير لائق. اللهم كما قال الشيخ: يا شديد العقاب اعف عني. هذا لا يتوسل بسبب يناسب المطلوب، فلا يدخل تحت القاعدة السابقة. هذا واضح أيها الأكارم. طيب تفضل.
قال رحمه الله: القسم الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو بصفة خاصة. ومن الصفات الأفعال، فإن الأفعال صفات. مثال ذلك أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. وهذا التوسل صحيح. والتوسل بالصفات يكون كذلك عاما ويكون خاصة. فمثال العام ما ذكرته آنفا، ومثال الخاص: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد أحاذر. فهنا توسل بصفة من صفات الله عز وجل. ومن التوسل بالأفعال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فأنت تسأل الله الذي من بصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد. فالكاف في قولك كما صليت ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك في الألفية: شبه بكاف وبها التعليل قد يعني وزائدا لتوكيد ورد. والشاهد من البيت قوله: وبها التعليل قد يعني
يعنى. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. طيب.
قال: والشاهد من البيت قوله: وبها التعليل قد يعنى. يعنى قد يراد بها التعليل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني لأنك صليت على إبراهيم فمنتك على عبدك وخليلك إبراهيم وآله نتوسل بها إليك أن تصلي على خليلك محمد وآله. ومثال ذلك في القرآن على أن الكاف للتعليل قوله تعالى: واذكروه كما هداكم. واذكروه لأنه هداكم. وعلى كل حال المسألة معروفة، والكاف للتعليل. وإذا قلنا إن الكاف للتعليل في قوله كما صليت سلمنا من شبهة مشهورة عند العلماء، وهذه الشبهة يقولون: إذا قلنا الكاف للتشبيه حصل إشكال، لأن معنى ذلك أننا نطلب أن الله يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله صلاة دون صلاة إبراهيم وآله، بناء على أن المشبه أقل من المشبه به. فإذا قلت فلان كالبحر في كرمه فمقتضى ذلك أنه دون البحر. فإذا جعلنا الكاف في قوله كما صليت للتشبيه معناه أننا نطلب من الله صلاة تكون في الواقع دون صلاة على إبراهيم وآله. فإذا قلنا إن الكاف للتعليل فالمعنى أنك تسأل الله الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد، وبذلك يزول الإشكال نهائيا، ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الناس وتكلف به من أهل العلم. ومعنى اللهم صل على محمد صلاة الله على النبي معناها: اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى واذكره بالجميل، وليس صلاة الله على عبده بمعنى رحمته. وإن كان بعض العلماء قال إن الصلاة من الله الرحمة، لكنه قول مرجوح بالآية التي قال الله فيها: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يقتضي التغاير.
هذا القسم الثاني من أقسام التوسل المشروع، التوسل إلى الله تعالى بصفاته. المصنف رحمه الله ذكر التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وأنه على نوعين اثنين: النوع الأول أن يكون بأسمائه كلها، وذكر دليله. النوع الثاني أن يكون باسم يناسب المطلوب، وذكرت لكم آية في هذا، والشواهد على هذا كثيرة. قال: القسم الثاني التوسل إلى الله عز وجل بصفاته. ما دليله؟ دليله هو نفسه دليل التوسل بالأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. وأيضا دليله الأدلة الكثيرة التي جاء فيها التوسل بأوصاف الله عز وجل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. قال: وكذلك التوسل بالأفعال. قال: والتوسل بالصفات يكون عاما ويكون خاصا، فمثال العام قال: ومن التوسل، قال فهنا توسل بصفة من صفات الله عز وجل، قال ومن التوسل بالأفعال، قال ومن الصفات الأفعال، من الصفات الأفعال، من الصفات الأفعال. فالله عز وجل له أسماء وله أوصاف وله أفعال. باب الأفعال أخص من باب الأوصاف، باب الأفعال أخص من باب الأوصاف، فكل فعل وصف وليس كل وصف فعلا. فالله عز وجل له وجه وله سبحانه وتعالى يدان، هذه أوصاف وليست أفعالا. والله عز وجل استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا فعل وهو وصف، فكل فعل وصف وليس كل وصف فعلا. والمصنف رحمه الله تعالى بيّن مشروعية التوسل لله عز وجل بالأوصاف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أي لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالكاف كما قال المصنف هنا للتعليل. ثم ذكر أن هذا ينجو به المسلم من التكلف المذكور في معنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومن أراد أن ينظر في الأقوال المتكلفة فليرجع لكتاب ابن القيم رحمه الله تعالى جلاء الأفهام، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أقوالا وقال: لولا أنها ذكرت لما ذكرتها، لأن هذه الأقوال يستحيا من ذكرها. ما الذي دفعهم لهذه الأقوال؟ إشكال، وبينه الشيخ، وهذا فيه استطراد عن الموضوع لكن نذكره بإيجاز. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذا قلنا الكاف هنا للتشبيه، فأنت تطلب من الله صلاة على محمد وآله تشبه صلاة الله على إبراهيم وآله. فالصلاة على محمد وآله مشبه، والصلاة على إبراهيم وآله مشبه به. والقاعدة عند البلاغيين أن القدر الكائن للمشبه به من وجه الشبه أعظم من القدر الكائن للمشبه. القاعدة عند البلاغيين أن القدر الكائن للمشبه به من وجه الشبه أعظم من القدر الكائن للمشبه. فأنت عندما تقول فلان كالأسد، فلان مشبه، الأسد مشبه به، وجه الشبه الشجاعة، فالقدر الكائن للأسد من الشجاعة أعظم من القدر الكائن للمشبه. فأنت تسأل الله أن يصلي على النبي كصلاته على إبراهيم، فهذا يدل على أن صلاة الله على إبراهيم وآله أعظم من صلاته على محمد وآله، ومحمد خير الخلق. فنشأ الإشكال. فمن قال إن الكاف للتشبيه دخل عليه هذا الإشكال، فصاروا يأتون بما يتخلصون به من هذا الإشكال، فقالوا أقوالا. والشيخ هنا يقول هذه كلها لا داعي لها، ونتخلص من هذا بأن نقول الكاف ليست للتشبيه ولكن الكاف للتعليل. ابن القيم رحمه الله قال الكاف للتشبيه، ورجح وجها يراه أرجح الوجوه، فقال: محمد من آل إبراهيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: محمد من آل إبراهيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فآل إبراهيم فيهم الأنبياء وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحينها يزول الإشكال، لأن الصلاة التي تكون للأنبياء كلهم وفيهم النبي أعظم من الصلاة التي تكون للأنبياء وليس للنبي صلى الله عليه وسلم وليس معه غيره من الأنبياء. اللهم صلي على محمد وآل محمد ولا أنبياء فيهم، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وفيهم الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا تكلف فيه، أما هناك أقوال ذكرها ابن القيم فيها تكلف. فعرفنا كيف نجيب عن هذه، إن كانت الكاف للتشبيه أو كانت الكاف للتعليل. وفيها التوسل لله عز وجل بأفعاله، طيب، أي بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب تفضل.
قال رحمه الله: القسم الثالث التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به، أي توسل الإنسان إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله، فيقول: اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا، فيصح هذا. ودليله قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى أن قال: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، أي فبسبب إيماننا برسولك فاغفر لنا، فجعلوا الإيمان به وسيلة للمغفرة. فالتوسل بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتوسل بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم جائز، لأن الإيمان بالله سبب موصل للمغفرة ومحبة الله ورسوله سبب موصل للمغفرة، فصح أن يتوسل إلى الله تعالى به.
طيب، هذا النوع واضح، وهو التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به، أي أن يتوسل لله عز وجل بالإيمان به وبرسوله إلى آخره، وذكر بعض ما يدل على هذا. من هنا نقول أيها الأكارم، إذا قال القائل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، هذا لفظ مجمل أم غير مجمل؟ ما رأيكم؟ من يقول مجمل؟ ماذا يحتمل؟
أي نبي؟
لا لا، يعني بنبيك محمد، اللهم أتوسل إليك بمحمد، مجمل أو غير مجمل؟
مجمل.
كيف؟ أو بنبيك أي بقدره، فيكون معنى هذا صح. من هنا من يقول اللهم أسألك بنبيك يحتمل أنه، هذا بينه شيخ الإسلام، يحتمل أنه يريد أي بإيماني بنبيك وفي عهد الصحابة، أي بدعاء نبيك أيضا، هذا معنى صحيح يحتمله. أما إن كان يريد بذات نبيك وقدره فهذا معنى باطل، وسنأتي عليه. من هنا وهذا مهم، عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما جاء عن الإمام أحمد في منسكه الذي ذكره المروذي مجملا. الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه أن السائل يسأل بالنبي، فما المراد بقول الإمام أحمد؟ بيّن شيخ الإسلام أنه لفظ مجمل، هذا الذي جاء عن الإمام أحمد في منسك المروذي، يحتمل أن الإمام أحمد يريد بإيمان بنبيك، ويحتمل أن الإمام أحمد يريد التوسل بمعناه الذي لم يكن معروفا. قال: فإذا كان الأول فهو صحيح، وإن كان الثاني فإننا عند التنازع نرجع إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وخرج ابن تيمية أيضا قال: يحتمل أن يخرج هذا القول من أحمد على الرواية المعروفة عن أحمد في أنه يرى أن اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم منعقدة. فالإمام أحمد عنه بالقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان: رواية عن الإمام أحمد يرى فيها أن اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم يمين منعقدة، ورواية عنه يقول شيخ الإسلام كما جاء عن سائر أهل العلم، وأن اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست منعقدة. فخرج شيخ الإسلام قال: يحتمل أن يخرج قوله بنبيك على هذه الرواية، وأنه إقسام على الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنأتي عليه. وهذا فيه أمر مهم، وهو أن التوسل بمعناه الحادث مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كان هذا المعنى حدث بعد الصحابة رضي الله عنهم، هذا واضح. فلا نستطيع أن ننفي أن الإمام أحمد كان كلامه محتملا للتوسل بمعناه الصحيح وللتوسل بمعناه الحادث. عموما المراد هنا أن من قال أسألك بنبيك يحتمل أمرين: الأمر الأول بإيماني بنبيك، وهذا معنى صحيح. المعنى الثاني بقدره وجاهه، وهذا معنى غير صحيح. طيب تفضل.
قال رحمه الله: القسم الرابع التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي، أي أن يتوسل الداعي إلى الله بحاله ولا يذكر شيئا، مثل أن يقول: اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني أنا الأسير بين يديك، وما أشبه ذلك. والدليل على ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سقى للمرأتين ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يذكر شيئا. ووجه هذه الآية أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضي الرحمة واللطف والإحسان، لا سيما إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا. أرأيت لو أن رجلا مشى معك وقال: أنا فقير أبو عائلة، لا أستطيع التكسب، غريب الدار، فيسأل ويتوسل إليك بحاله، فأنت إذن تعرف الأمر وتعطيه إذا كنت كريما.
لاحظوا هذا القسم، وهو التوسل بحال الداعي. هذا فيما أعرف وفق بحثي، لم أجد شيخ الإسلام ينص عليه، ولكنه صحيح لهذا الدليل الذي ذكره الشيخ: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل موسى عليه السلام بحاله، وهذا توسل يندرج تحت القاعدة السابقة، وهو توسل بما يقتضي تحقيق المطلوب، أليس كذلكم؟ الآن هذه التوسلات كلها نلاحظ أنها تندرج تحت القاعدة، وهي أن من توسل لله عز وجل بشيء فإنه يتوسل إليه بما يقتضي تحصيله مطلوبه. وحاله وبيان ضعفه في سؤاله يبين استحقاقه للعطاء. طيب تفضل.
قال رحمه الله: والقسم الخامس التوسل بدعاء من ترد إجابة دعائه. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، أدعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس بن مالك: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، والقزعة هي القطعة الصغيرة من الغيب، وما بيننا وما بين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل بالمدينة تأتي من نحوه السحب. قال فخرجت من ورائه سحابة. قال فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. وفي هذا آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من آيات الله فالقدرة العظيمة بهذه السرعة، نشأ السحاب ورعد وبرق وأمطر، فما إن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الخطبة، وهذا أتى في أثناء الخطبة. وأما كونه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أجاب دعاءه بهذه السرعة. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم في جلب الماء من السماء أو من الأرض معلومة، فبقى المطر ينزل أسبوعا كاملا حتى سال الوادي المعروف بالمدينة باسم قناة، سال شهرا كاملا. فجاء الرجل أو رجل آخر من الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيديه فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، ليس بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بقدرة الله عز وجل. اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتفرق ينطر حول المدينة ولا ينطر في المدينة، فخرجوا من الصلاة وهم يمشون في الشمس. فالرجل قال ادعوا الله يمسكها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الله أن يمسكها لأن إمساكها ليس من المصلحة، لكنه دعا بدعاء تحصل به المصلحة وتزول المفسدة. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي هاتين القصتين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يخطب. وفي الأول عندما سأل الله الغيث رفع الصحابة أيديهم أيديهم معه وهم يستمعون الخطبة. فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا بالصحو أنه يرفع يديه، وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيث. وفيما عدا ذلك إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين خطب ودعا في الخطبة ورفع يديه، فرفع اليدين في الدعاء في حال الخطبة ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا باستسقاء أو استصحاب. كذلك كانوا في غزوة الحديبية ونفد الماء الذي معهم، فجاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نفد الماء، وكان بين يديه ركوة إناء من جلد، فوضع يديه في الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى استقى الناس حتى استقى الناس ورووا، والله على كل شيء قدير. وهذه الآية تأييد للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الآية التي يرسله الله عز وجل تكذيبا لمن أرسلت إليه. يقال إن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة فجاء إليه قوم فدعوه بالوصف الكاذب وهو يا رسول الله وهو من أكذب عباد الله. قالوا إن بئرا لنا نزحت وليس فيها إلا ماء قليل تأتي إليها لعل الله يأتي فيها البركة. فجاء إلى البئر وأخذ ماء بفمه ومجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى، ولكن الماء الذي فيها غار بالكلية، فالماء الذي كان موجودا ذهب. فهذه آية من آيات الله، ولكنها آية لتكذيب هذا الرجل وليست لتأييده وتصديقه. ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك وهو ممن ترجى إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. فإذا سألت إنسانا مرجو الإجابة بالدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو لك لمصلحته هو لا لمصلحتك أنت، فكيف يكون مصلحته؟ لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثله، فإذا دعا لك أخوك الذي طلبت منه أن يدعو لك بظاهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. أما إذا طلبت منه أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا مصلحتك فقط، فإن هذا يخشى أن يكون من المسألة المذمومة، لأن من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه أن لا يسأل الناس شيئا، وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها حتى لا نقع في ذل المسألة.
هذا النوع الخامس، وهو التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. والأدلة على هذا واضحة وهي كثيرة، وهذا ما فعله الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس. وهنا مسائل أشار إليها الشيخ وليست حول هذا الموضوع، من أهمها أن الخطيب يرفع يديه بالاستسقاء والاستصحاء. والتنبيه على الاستسقاء معروف مشهور، ولكن التنبيه على الاستصحاء قل من يتطرق إليه، وهو مأخوذ من هذا الحديث. الاستسقاء طلب السقيا، الاستصحاء طلب الصحو. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الحالين، الحال الأولى عندما سألوه السقيا، وفي الحال الثانية عندما سألوه الصحو. فالخطيب يشرع له أن يرفع يديه في هذين الحالين، في الاستسقاء وفي الاستصحاء. هنا الشيخ ذكر أمره وقال: ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك وهو ممن ترجى إجابته، أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. هذا بناء على ما يذهب إليه الشيخ في أن سؤال الغير الدعاء مكروه، إن كنت تلاحظ مصلحة نفسك فقط. وهذا الذي يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قرره في مواضع، منها كتابه الذي أشرت إليه قبل، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لأنهم يرون أن هذا من السؤال المذموم، وأنك تلتفت إلى غير الله عز وجل في حاجتك، وأنك ربما تدخل على المسؤول العجب. ولكن شيخ الإسلام لا يقول بأن سؤال الرجل الدعاء لمصلحة عامة مكروه. متى يقول بأن الدعاء مكروه؟ إن كنت تسأل لمصلحة خاصة، لمصلحة نفسك. أما إن كان السؤال لمصلحة عامة، كما جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه لمصلحة عامة، وكما فعل عمر بن الخطاب مع العباس، فهذا لا يعده ابن تيمية رحمه الله مكروها. وهكذا إذا سألت على الغرض الذي ذكره الشيخ، بأن تسأل وغرضك أن ينتفع السائل، لأنه إن دعا لك بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل. متى يكره؟ إن سألت لغرض نفسك. هذا قول شيخ الإسلام، وقال به بعض المالكية وجمهور أهل العلم على أن سؤال الغير الدعاء بالأحوال الثلاثة مشروع غير مكروه، لأن الصحابة جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لخاصة أنفسهم، وجاءت آثار عن الصحابة يسأل بعضهم بعضا الدعاء. وهذا الراجح والله أعلم، أن الدعاء سواء كان لمصلحة عامة، أو كان ينظر فيه السائل لمصلحة نفسه، أو ينظر فيه لمصلحة نفسه ومصلحة المسؤول، فإنه مشروع في الأحوال كلها غير مكروه. طيب تفضل.
قال رحمه الله: القسم السادس التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهو يذكر الإنسان بين يدي دعائه عملا صالحا يكون سببا في حصول المطلوب. ومثال قصة الثلاثة الذين حدث عنهم.
هنا قال ظاهر قبل قليل في موضعين بظاهر الغيب، هي لعلها بظهر الغيب. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ومثال قصة الثلاثة الذين حدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من بني إسرائيل، أواهم
المبيت.
ثلاثة من بني إسرائيل أواهم المبيت إلى غار، فدخلوا الغار، فأراد الله عز وجل بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة ابتلاء وامتحان وعبرة لعباده. انطبقت عليهم الصخرة فأرادوا أن يدفعوها فعجزوا، فقال بعضهم لبعض: إنه لا يخرجكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فأبي آتي.
هنا الكلام غير صحيح. فأبي آتي هذا غير صحيح. هي فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما، فهذا الكلام فيه خطأ.
قال رحمه الله: فوجدتهما نائمين وكرهت أن أبقى أحدهما قبلهما.
من أراد أن يكتب فليكتب هذا موضع، هذا الذي ذكره هنا، اكتب فنأى بطلب الشجر يوما فلم أروح عليهما. فنأى بطلب الشجر يوما فلم أروح عليهما. طيب، فوجدتهما نائمين.
قال رحمه الله: فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق أحدا قبلهما، فبقى الإناء على يدي حتى برق الفجر، ثم استيقظ فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه أو فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. أما الثاني فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا فأرادها على نفسها فأبت، ثم إنه في سنة من السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه تطلب دفع حاجتها فأعادها إلا أن تمكنه من نفسها، وهي للضرورة مكنته من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفضي الخاتم إلا بحقه. فهذه كلمة عظيمة مؤثرة. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، يعني ما تركتها رغبة لأني لا أريدها، لكنه تركها خوفا من الله عز وجل حين ذكر به وأعطاها حاجتها. فجمع هذا الرجل بين كمال العفة والصلة. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. أما الثالث فذكر أن له أجراء، يعني
أجراء.
أحسن الله إليك. قال: أما الثالث فذكر أن له أجراء، يعني أناس استأجرهم وأعطى كل واحد منهم أجره إلا واحدا لم يعطه أجره، فنماه له وصار فيه إبل وغنم وبقر ورقيق، حتى جاء العامل يطلب أجره فقال له: كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق كله لك. فقال له الأجير: اتق الله لا تستهزئ بي. فقال: لا أستهزئ بك، هذه أجرتك. فأخذها الأجير وذهب بها كلها. فهذه المعاملة والوفاء التام من هذا الرجل، لأنه من الممكن أنه إذا جاء يطلب أجره أن يعطيه أجره وينتهي، لكن لأمانته ووفائه أعطاه كل ما نماه أجره. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فلو قال قائل: اللهم إني أسألك ببر والدي أن توفقني لبر أولادي بي، فهذا توسل صحيح، وهو توسل بالعمل الصالح. أما القسم الذي لا يجوز أن تتوسل إلى الله
تعالى. طيب، هذا آخر أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل بالأعمال الصالح. وكلام الشيخ فيه واضح جدا، وهو يندرج تحت القاعدة التي سبق ذكرها. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: أما القسم الذي لا يجوز أن تتوسل إلى الله تعالى به فهو ما ليس بوسيلة في الواقع، مثل أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، أو أن تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لا ينفعك أنت، فجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله ينتفع بها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. أما أنت فليس لك فيها منفعة، وكذلك ذاته من باب أولى. ويدل على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس بصحيح أن الصحابة قحطوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج يستسقي بهم فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والصحابة يتوسلون بنبيهم بدعائه، وإنا نستشفع إليك بعم نبينا فاسقنا، فيقوم العباس بن عبد المطلب ويدعو الله تعالى بالسقيا فيسقون. وهذا دليل على معنى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوارد عن الصحابة أن معناه أنهم يتوسلون بدعائه لا بذاته.
طيب، الآن نفصل في التوسل الحادث. الشيخ رحمه الله ذكر معنى من معاني التوسل، من معني التوسع الحادث اللذين ذكرتهما لكم قبل. الآن نذكر المعنيين ونبين بطلان المعنيين. قبل هذا أشير لشيء، الشيخ أشار إلى القاعدة التي ذكرتها أم لم يشر؟ ها، أشار. أين أشار؟ طيب صح، وبعد في موضع ثاني. شلون؟ ممتاز. إذن أشار إلى القاعدة في الاستعمال الصحيح وفي الاستعمال الباطل. واضح، أشار إلى القاعدة في إحقاق الحق وإبطال الباطل. فقال هنا ماذا؟ قال: أما القسم الذي لا يجوز أن تتوسل إلى الله تعالى به فهو ما ليس بوسيلة في الواقع، مثل أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، أو أن تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لا ينفعك أنت، فجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله ينتفع بها الرسول. وهذا سنتطرق إليه الآن. أولاً، قلنا التوسل بمعناه الحادث له معنيان. المعنى الأول وهو أخطرهما، هو الإقسام على الله بخلقه. طيب، كيف تبطله؟ تبطله من جهات. الجهة الأولى أن تقول للمتوسل، إلى الله بالإقسام على خلقه: أنت تفعل هذا تقربا أم لا؟ هذا الذي يفعل هذا يفعله لماذا؟ يتقرب به إلى الله ويراه سببا مشروعا يحصل به مقصوده. فتقول له: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فعليك أن تأتيني بدليل من القرآن أو من السنة فيه أن التوسل إلى الله عز وجل بالإقسام عليه بخلقه سبب في إجابة الدعاء. النوع الثاني، الوجه الثاني، أن تقول له: جاءت النصوص بالنهي عن الإقسام بالمخلوق على المخلوق، فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق؟ ألا أنتم تعرفون النصوص: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول شيخ الإسلام: فهذا في الإقسام على المخلوق بالمخلوق، فكيف بالإقسام على المخلوق بالخالق؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن تقول له: من توسل إلى الله بشيء، القاعدة، فإنه يتوسل بشيء يقتضي إجابة السؤال، وأنت تقسم بهذا المخلوق لعظم قدره عند الخالق، وقدره قد ناله بكسبه وعمله، فقدره أجنبي عنك، فتوسلك به لا ينفعك لأنك توسلت بأمر أجنبي لا يقتضي حدوث المطلوب. هذا واضح أيها الأكارم؟ طيب، الآن تريد أن تعطي هذا النوع من التوسل حكمه. أنت بينت بطلانه، ما حكمه؟ حرام، مكروه، شرك، بدعة؟ ما رأيكم؟ الإقسام على الله بخلقه، من معه جواب فليرفع يده. تفضل.
بدعة.
لماذا؟
لأنها مرحادث.
لأنها مرحادث في الدين بغير دليل. طيب توافقون؟ من يخالف فليرفع يده. لا لا، ذاك على الإقسام على الله عز وجل، أقسم عليك بكذا لا بالمخلوق، معروف هذا وتحدثنا حوله في كتاب التوحيد. توافقون أنه بدعة فقط؟ شرك.
شرك أصغر ممكن شرك.
طيب ممتاز، هذه شرك وبدعة. شرك لأنه حلف بغير الله، وبدعة لأنه تقرب به إلى الله. الأمر واضح أيها الأكارم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، وإن تقرب بهذا الحلف فقد ضم إلى الشرك ماذا؟ البدعة. فالتوسل بمعنى الإقسام على الله بخلقه شرك وبدعة. لذلك بيّن شيخ الإسلام أن هذا التوسل بهذا المعنى أعظم من التوسل بذات المخلوق. واضح أيها الأكارم؟ طيب النوع الثاني، التوسل بذات المخلوق، عندما يقول اللهم أسألك بنبيك كيف نبطله؟ نقول له أولا هذا ائتنا بدليل عليه، ولا يوجد عليه دليل. الثاني نقول من توسل لله بشيء فإنه يتوسل بشيء يقتضي إجابة مطلوبه، وأنت توسلت بصلاح الصالح والصلاح الصالح ينفعه لا ينفعك. واضح أيها الأكارم؟ طيب ما حكم هذا التوسل؟ يا اللي عارف يرفع يده. تردت يا أخي، علقتني يا أخي. تفضل. ليش؟ ما ورد. طيب في قول آخر؟ ما في قول آخر؟ من جعل سببا لم يجعله الشارع سببا، لا شرعا ولا كونا، فقد وقع في ماذا؟ الشرك الأصغر. ما رأيكم؟ هذا الآن جعل سببا أم لم يجعل؟ جعل سببا، لم يجعله الشارع سببا، فقد وقع في الشرك الأصغر على تفصيل في نوع الشرك. ما رأيكم؟ ها؟ ليش؟ ممتاز ممتاز جدا، هذا مهم أيها الأكارم، هذا من أهم ما يكون أن تعرف حكم هذا، لأن أولئكم يشنعون على القائلين بالمنع فيقولون تقولون بأن التوسل بذات النبي شرك أكبر، بعضهم يقول هكذا، نحن نقول لا نقول إنه شرك أكبر، بل ولا نقول إنه شرك أصغر، بل التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. وبين أهل العلم أنه من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف لا ينكر فيها على القائل وإنما ينكر على القول. الآن ذكرت لكم أن أحمد رحمه الله كلامه يحتمل هذا المعنى، فهذه بدعة، لأن قولنا القاعدة من جعل سببا لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا كونا، نريد الأسباب الكونية لا الأسباب الشرعية، ولو أننا أدخلنا في القاعدة الأسباب الشرعية لصارت كل بدعة شركا. وقد سئل ابن باز رحمه الله عن هذا التوسل، هل هو شرك؟ قال لا بدعة. قال لا إيش؟ بدعة. فهمتم الفرق بين الأسباب الكونية والشرعية؟ شرحناه هذا في كتاب التوحيد. فهذا جعل سببا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فجعل سببا شرعيا، ومن جعل سببا شرعيا فقد ابتدع، بخلاف من وضع الملح في الزوايا، بخلاف الطيرة، هذا كله يجعلونه أسبابا كونية لا أسبابا شرعية. طيب، يقول لك أنا عندي دليل، الآن انتهينا وبينا الحكم، يقول أنا عندي دليل على هذا التوسل وليس بدعة. نقول هاتي إيش؟ هاتي دليلك. استدلوا بقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كيف؟ لا لا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ها؟ كيف؟ اي انا راح اجيك الحين. الذي تساءلون به والأرحام، القراءة المشهورة: الذي تساءلون به والأرحام. هذه القراءة المشهورة. نقول على القراءة المشهورة لا دليل لكم. لماذا؟ لأن الأرحام تكون معطوفة على لفظ الجلالة. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام. هناك قراءة أخرى: الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تساءلون به وبالأرحام. هذا واضح أيها الكارم؟ فيقولون هذا قسم بالرحم. طيب، كيف نجيبهم؟ هذا من أقوى الأدلة التي استدلوا بها في القرآن. أقوى الأدلة التي استدلوا بها في القرآن هذا الدليل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كيف نجيبهم؟ من وجوه. الوجه الأول، وهو مهم جدا ويحتاج إلى بحث خاص، ليت أن أحدهم يكتب فيه بحثا خاصا، وهو ما يخبر الله عز وجل به ولا يبطله. هل إخبار الله عز وجل يدل على إقراره ومشروعيته؟ الله عز وجل يخبر بأن أقواما فعلوا أمرا ما ولا ينتقد فعلهم، هل إخبار الله عز وجل يدل على أن فعلهم هذا مشروع، أم أنه خبر لا يفيد حكما؟ هنا تردد شيخ الإسلام عند هذا، فقال: ما معناه؟ هذا خبر، وقد يقال إنه يفيد المشروعية، وقد يقال إنه لا يفيد المشروعية. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله يخبر بأنهم يتساءلون به ويتساءلون بالأرحام، فهل إخبار الله بأنهم يتساءلون به وبالأرحام يعني أن الله عز وجل يقر تساؤلهم، يقر سؤالهم به وسؤالهم بالرحم، أو لا يقر؟ يقول شيخ الإسلام: ماذا يحتمل؟ إذن الوجه الأول نقول هذا خبر، والخبر يحتمل الإقرار ويحتمل عدم الإقرار، وهذه المسألة لها نماذج في القرآن، يعني مسألة مهمة، هذه القاعدة مهمة. وللشاطبي كلام يفيد أن الله عز وجل إن أخبر عن أقوام بأنهم يفعلون فعلا ولم يستدركه فإن إخباره يفيد المشروعية. لذلك شيخ الإسلام في موضع في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ما قال هذا خبر لا يفيد المشروعية، قال هذا شرع من قبلنا، يعني كأنه فهم ماذا؟ أن الخبر إن لم يتبع بإنكار فإنه يفيد المشروعية، فهنا أفاد المشروعية لكنه شرع من قبلنا لا شرع لنا. وبعض أهل العلم قال قال الذين غلبوا يفيد أنه قول أهل الغلبة. طيب هذا أولا، إذن الوجه الأول ماذا نقول لهم؟ نقول هذا خبر، والخبر يحتمل مشروعية ويحتمل غير المشروعية. قال شيخ الإسلام وإن قيل إنه يفيد المشروعية فالباء هنا ليست باء القسم، وهذا أقوى. قال الباء هنا باء السبب الذي تساءلون به والأرحام، وهذا ما يقع منهم. يقول أنشدك الرحم، أنشدك الله والرحم، والسؤال بالرحم سؤال بسبب يقتضي وجود المطلوب. يقول شيخ الإسلام وكان عبد الله ابن جعفر يسأل عليا بجعفر، يقول أسألك بجعفر، فيعطيه علي رضي الله عنه، ولو كانت الباء للقسم لكان القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره أولى من القسم بمن؟ بجعفر. إذا الذي تساءلون به والأرحام، الباء هنا للسببية وليست الباء لأي شيء للقسم، هذا أقوى ما استدلوا به وأجبنا عنه. طيب من السنة، هذه فائدة مهمة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أدلتهم من السنة كل حديث يروى فيه التوسل بمعناه الحادث فهو ضعيف بل موضوع. وذكر نماذج وذكر أكثر من دليل من حديث يرد فيه التوسل الحادث بلفظه، قال كل حديث يرد فيه التوسل بمعناه الحادث في السنة فهو ضعيف بل موضوع. ولا يوجد في الأحاديث الصحيحة حديث يستدل به على التوسل بمعناه الحادث إلا حديث واحد استدلوا به، والدلالة ليست كما يذهبون إليه. أنا أذكره، سنختم قليلا أيها الأكارم، الصفحات الباقية مجرد قراءة لأن الكلام فيها خارج الموضوع، فأنا أذكر هذا ثم نقرأ ونختم لأني أخشى أني أطلت عليكم. الحديث هو حديث الأعمى، حديث الأعمى، وهو مخرج في المسند وفي غيره، عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوته، إن شئت دعوته، وإن شئت دعوت لك، وإن شئت تركت ذاك فهو خير. فقال بل أدعه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك يا محمد، إني توجهت بك إلى الله في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه فيه. يستدلون بهذا ويفهمون منه أن الأعمى سأل الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب عليه من وجوه. الوجه الأول، لو كان السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هل احتاج الأعمى أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، أم كان يجلس في بيته ويقول اللهم إني أسألك بنبيك؟ لكن جلس في بيته وقال اللهم إني أسألك بنبيك. إذا نعرف بهذا أن توسل الأعمى ليس توسلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان توسلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم لجلس في بيته وقال اللهم إني أسألك بنبيك. إذن هو توسل بماذا؟ توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت تركت ذاك فهو خير. قال ادعوه، قال ادعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وعلمه دعاء، دعا له وعلمه دعاء. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قوله في الدعاء الذي علمه إياه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك لربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في، شفعه في بمعنى اللهم استجب دعاءه في. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده بأن يدعو له وعلمه دعاء يدعو به بأن يستجيب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لذلك، وهذه فائدة مهمة، قال ابن تيمية والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. النوع الأول أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للسائل. النوع الثاني أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للسائل وأن يأمر السائل بأن يدعو الله في أن يستجيب الله دعاء نبيه فيه. هذا واضح أيها الأكارم؟ ومما يدل أيضا على أن هذا الدعاء ليس توسلا بالذات صنيع أهل العلم الذين صنفوا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ذكروا هذا الحديث في معجزاته صلى الله عليه وسلم، أي أن الله عز وجل استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن الحديث جاء فيه أن الأعمى قد عوفي من العمى. طيب، إذن بينا حكم التوسل بمعنيه، التوسل بمعنى الإقسام على الله بالمخلوق، والتوسل بمعنى سؤال الله عز وجل بذات المخلوق، وبينا بطلانه وبينا حكمه، وأن الأول شرك وبدعة، وأما الثاني فهو بدعة ولا يعد شركا. طيب، تفضل أخي المكرم.
قال رحمه الله: أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم فهو توسل شركي، لا نقول توسل بدعي بل هو توسل شركي، ولا يصح أن نسميه توسلا بل هو شرك محض، لأن هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة. يأتي الرجل إلى من يزعمه وليا ويقول يا ولي الله انقذني بهذا اللفظ، يا آل البيت انقذوني، يا نبي الله انقذني، فهذا لا يصح أن نسميه وسيلة ولكن نسميه شركا، لأن دعاء غير الله شرك في الدين وسفه في العقل. شرك في الدين لأنهم اتخذوا شريكا مع الله، وسفه في العقل لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ويوم القيامة لا ينفعونهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فوصف الله هذه المدعوات بأنها عاجزة لا يستجيبون أبدا، لو دعوهم إلى يوم القيامة وبأنها غافلة لا تدري من يدعوها ولا تحس بشيء من ذلك، وبأنه إذا كان يوم القيامة وهو وقت الحاجة الحقيقية إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كدعاء الأولياء والأصنام وما أشبهها، فلا يصح أن نقول إنها وسيلة بل هو شرك أكبر مخرج عن الدين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمى الله هذا الداعي كافرا. فإن قال قائل إن هؤلاء ربما يدعون هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء ويحصل مطلوبهم ثم يأتون ويقولون دعونا الولي الفلاني فأجاب، دعونا هذا الصنم فأجاب، فما موقفنا من ذلك؟ فالجواب موقفنا من ذلك أن الله تعالى قد يحدث هذا الشيء عند الدعاء لا بالدعاء امتحانا للداعي، فقد يأتي الإنسان ويدعو هذا الولي صاحب القبر بدعاء ثم يحدث له ما دعا به امتحانا من الله عز وجل، لا لأن هذا الولي هو الذي أعطاه إياه، لأننا نعلم علم اليقين أن هذا الولي لن ينفعه ولن يستجيب له، لكن قد يبتلى والابتلاء بتسهيل المعصية وارد في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. ففي الأمم السابقة قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فحرم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت فبقوا على ذلك مدة من الزمن فابتلاهم الله فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء من كثرتها وغير يوم السبت لا يشاهدونها. واليهود أهل مكر وكيد وخيانة وأهل طمع وشح، قالوا كيف لا تأتينا كل يوم عدا يوم السبت ونحن ممنوعون من اصطيادها، فماذا نصنع؟ أنحرم منها بل ندبر حيلة نعمل شبكة ونصبها يوم الجمعة فإذا جاء السمك يوم السبت دخلت في الشبكة وإذا دخل لا يستطيع الخروج، فإذا كان يوم الأحد نأتي إلى الشبكة ونأخذ السمك الذي فيها، فهذه حيلة، فيقولون نحن ما نصطاد يوم السبت، فالشبك نصبناه يوم الجمعة والحيتان جاءت يوم السبت ونحن أخذنا الحيتان يوم الأحد، ولقد عاقبهم الله على ذلك فقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فأمرهم الله أن يكونوا قردة وهذا أمر كوني فكانوا قردة، وإنما أراد الله عز وجل أن يكونوا قردة لأن القردة أشبه ما يكون بالإنسان، فلما كان القرد أشبه ما يكون بالإنسان وكان فعل هؤلاء شبيه بالمباح لأن ظاهره الإباحة وباطنه التحريم، قال الله تعالى كونوا قردة خاسئين، ولكن القردة الموجودة الآن غير القردة التي قلبت إليها هؤلاء الطائفة من اليهود، لأن القردة الذي مسخ بنو إسرائيل إليهم ذهبوا وفنوا بالكلية، فهذه القردة جنس من الحيوان، وهذا ابتلاء من الله عز وجل أن الحيتان تأتي يوم السبت كثيرة وتنقطع في غير يوم السبت، ولكن لم يصبر بنو إسرائيل على ذلك فاحتالوا على محارم الله. وفي هذه الأمة ابتلى الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببلوى، إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فأراد الله عز وجل أن يبتلي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله إليهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم، الصيد الذي يجري على رجله صاروا يمسكون بأيديهم مثل الأرانب والضباء، وصيد الطائر الذي لا ينال إلا بالسهام ينالونه برماحهم، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، والحكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب، فهل الصحابة وهم محرمون صاروا يمسكون هذا الصيد بأيديهم أو ينالونه برماحهم؟ أبدا، ولا أحد من الصحابة صاد صيدا ولا حتى تحيل عليه. وبهذا نعرف الفرق بين صلاحية هذه الأمة وبين بني إسرائيل، على أنه وجد من خلف هذه الأمة من شابه اليهود بالتحيل على محارم الله، فهناك من يتحيلون على الربا، وهناك من يتحيلون على النكاح، وهناك من يتحيلون على ظلم إخوانه بأنواع الحيل، وكل من تحيل من هذه الأمة إلى الشيء المحرم بحيلة فهو مشابه لأسخف عباد الله وهم اليهود. وهناك أناس الآن يقولون إذا أعطيت الإنسان 10,000 ريال نقدا بأحد عشر ألف ريال إلى أجل فهذا حرام. قال إذا نحلل هذا الحرام فأبيع عليه أكياسا من الهي بـ11,000 وهي لا تساوي الآن إلا عشرة إلى سنة، ثم يشتريها هذا المدين ويبيعها على صاحب الدكان برغم أن صاحب الدكان لا يشتريها منك بمثل ما اشتريتها أنت، فيبيعها لصاحب الدكان بـ9,500 فقط فيكون هذا المدين من الجانبين، فيكوى هذا المدين من الجانبين، فيكون من جهة الذي باع عليه ومن جهة صاحب الدكان، ثم يأخذ المدين الدراهم ويخرج بها، وهذا لا يعد بيعا لأن الذي اشتراه هو الدائم، ما يقلبه ولا ينظر ما فيه. وأظن أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من القش ولفها وقال هذا الذي فيها هيل، أو أتى بأكياس من الرمل وقال إن الذي فيها سكر وباعها على الدائن وباعها الدائن على المدين، لأنه ما نظر فيها الدائن ولا يقلبها، والمدين كذلك لا يقلبها ولا ينظر فيها، فترجع إلى صاحب الدكان، فهذا لا يعد بيعا صحيحا. ولكن هذا العمل جامع بين مفسدتين، مفسدة الربا ومفسدة الخداع لله عز وجل وللمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذه الحيلة والعياذ بالله يسميها بعض العلماء الحيلة الربوية الثلاثية، وفيها مفاسد عظيمة. وأما بيع السيارات ممن كانت عنده لشخص يريد السيارة نفسها بثمن مؤجل لكنه أكثر من الثمن الحاضر، فهذا لا بأس به وهو جائز بالإجماع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مثال ذلك أنا أحتاج إلى سيارة وأتيت إلى شخص صاحب معرض يبيع سيارات على 20,000، فقلت له أنا ليس عندي دراهم الآن، بع علي سيارة بـ25,000 كل شهر خمسمائة ريال. وقال صاحب الدكان لا بأس، فهذا جائز حتى لو خيره صاحب المعرض. وقال هذه السيارة إما بـ20 نقدا وإما بـ25 مؤجلة، فقال أخذها بـ25 مؤجلة، فإن هذا ليس به بأس، وليس هذا بيع دراهم بدراهم، لأن الذي اشترى السيارة لم تثبت عليه الدراهم مرتين، فالأصل وقع على سلعة بدراهم وليس دراهم بدراهم. بهذا انتهى ما أردنا الكلام عليه حول التوسل، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ رحمه الله في آخر الكتاب بين معنى حادثا للتوسل، وهو أخطر المعاني الحادثة، وهو أن تصرف العبادة لغير الله توسلا بمن صرفت إليه العبادة لله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الشفاعة التي كانت تقع من المشركين فيعبدون غير الله ليشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا التوسل، هذا الذي سموه توسلا، قد دلت الآيات والأحاديث، بل ما بعثت الرسل إلا من أجل إبطاله. ثم تكلم عن شبهة لهؤلاء المتوسلين، وهي أن مقصودنا يحدث بسؤالهم، وهذه الشبهة نفسها يقول بها الذين يتوسلون بذات الصالحين وبالإقسام على الله بالصالحين، فيقولون نجد أن مقصودنا يحدث، فيستدلون بماذا؟ بحدوث مطلوبهم على أن توسلهم مشروع. والشيخ أجاب عن الذين يتوسلون بعبادة غير الله عز وجل ويحصلون مرادهم، وبين أن هذا من مكر الله سبحانه وتعالى بهم، فالله عز وجل قد ييسر للإنسان المعصية ابتلاء له. ثم استطرد ببيان بعض الحيل التي يفعلها اليهود والتي يفعلها المسلمون. بقي شيء واحد نختم به أيها الأكارم، وهو أنهم يقولون أنتم بتحريم هذا التوسل تخالفون الإجماع ويقولون هذا أمر أحدثه شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا قاله غير واحد. يقولون التوسل بذوات الصالحين توسل مشروع بالإجماع، وأنتم خالفتم الإجماع اتباعا لشيخ الإسلام الذي خالف الإجماع. فنقول إجماع من؟ إجماع من؟ الصحابة التوسل المعروف عندهم خلاف هذا التوسل الذي تحكون عليه الإجماع، لأنهم قالوا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا هل عدلوا عنه للتوسل بدعاء الرجل الصالح؟ لما عدلوا عنه. فدل هذا على أن التوسل في عرف الصحابة الذي يعرفونه هو التوسل بدعاء الرجل الصالح، أما التوسل بذاته فلا يعرفونه، لو كانوا يعرفونه لفعلوه. قال بعضهم بل يعرفونه ولكنهم تركوا الفاضل إلى المفضول، وترك الفاضل إلى المفضول جائز. قالوا هم كانوا يستطيعون أن يقولون اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك، ولكن تركوا هذا على أنه فاضل وتركوه إلى المفضول وهو التوسل بدعاء من؟ الرجل الصالح، لأن ترك الفاضل إلى المفضول جائز. من يجيب عن هذه؟ عفوا يا أخوان، يعني لو يجيكم واحد الحين يقدرها ما تبدون عليه، من يجيب؟ بعضكم يعرف ولا يرفع يده أم لا تعرفون؟ سهلة يا أخوان. الآن تخيلوا أننا نحن الآن قحطنا وأجدبت الأرض وانقطع المطر وجاع الناس، نبحث هذا البحث الفقهي توسل الفاضل وتوسل المفضول، أم نسأل الله بأعظم الأسباب الموجبة لإنزال المطر؟ أعظم. يقول يقول الألباني ما هذه الحدلقة الفقهية، يعني البحث، بحث الصحابة كانوا قحطوا في عام الرمادة أجدبت الأرض وانقطع المطر وضاق الناس، ثم الصحابة يريدون أن يقرروا هذا الأمر الفقهي بأننا نترك الفاضل ونذهب للمفضول. هل هذا وقت هذه الحلقة الفقهية، أم هذا وقت تلجأ إلى الله عز وجل فيه بأعظم الأسباب الموجبة لنزول الغيث؟ واضحة جدا. فنقول لهم لو كان هذا مشروعا لفعلوه، فالناس قد جاعوا ويريدون من الله عز وجل أن ينزل الغيث، فبذلوا أعظم الأسباب فتوسلوا لله بدعاء العباس. طيب إشكال أقوى، أنا أخرتكم عن العشاء، يقول لك طيب أيهما أعظم، التوسل بصفات النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بدعاء الرجل الصالح؟ أيهما أعظم؟ أيهما أعظم أيها الأكارم؟ ما لكم جعتم؟
بدعاء
التوسل بصفات الله أم بدعاء الرجل الصالح؟ بصفات الله. يقولون طيب هم توسلوا بدعاء الرجل الصالح، على تقريرك أنت أنهم ما يتركون الفاضل إلى إيش؟ المفضول. ها هذا الذي فعلوه الآن، توسلوا بدعاء الرجل الصالح. لا تهز رأسك يا شيخ، كلام غير مقنع. ها من يجيب عليهم؟
الرجل الصالح دعا
باسمه. ممتاز. هم ما دعا، ما الرجل الصالح ماذا فعل؟ دعا وتوسل، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بدعاء نبيك فتغيثنا. الإغاثة فعل من أفعال من أفعال الله عز وجل. وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاغثنا، مثل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فنقول لهؤلاء الذين يقولون ابن تيمية خالف الإجماع، خالف إجماع من؟ هؤلاء الصحابة ما توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو حنيفة وأصحابه كرهوا التوسل الحادث. إن كان كلام أحمد مجملة فكلام أبي حنيفة رحمه الله واضح في إنكار التوسل الحادث، وأصحابه كذلك. ومالك يقول ابن تيمية لا يستطيع أحد أن يثبت عن مالك بأنه كان يقر التوسل بمعناه الحادث. وما ذكروا من رواية عن مالك وقصة مشهورة عندهم فإنها قصة ضعيفة مكذوبة تخالف كلام الإمام مالك. إذن هذه الشبهة شبهة ساقطة، ومن قرر بأن هذا التوسل توسل حادث لم يخالف إجماع، بل لو قيل إن الإجماع على خلافه لكان هو الحق. واضح أيها الأكارم؟ أيعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقكم يا أخوان. ترى أنا يعني ما أتيت بكل ما قاله الشيخ شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ذكر أمورا عظيمة كثيرة، ضروري جدا لمن أراد ضبط هذا الباب أن يقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الله يوفقكم يا أخوان.